الحمد لله الذي أدبنا بالقرآن الكريم، وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم، ودعانا إلى مكارم الأخلاق بالموعظة الحسنة والأسلوب القويم. والصلاة والسلام على المبعوث بين يدي الساعة وصاحب الحوض والشفاعة وأفضل من دعا إلى الخير أتباعه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أهل السنة والجماعة، نبي أحمد وكذا إمامي، وشيخي أحمد كالبحر طامي، واسمي أحمد ولذاك أرجو شفاعة أكرم الرسل الكرام. صلوات ربي وسلامه على هذا النبي، ورضوان الله تعالى عن أصحابه الكرام، وعن أمهاتنا أمهات المؤمنين، ورضي الله عنا معهم بفضل من ربنا ورحمة، إن ربي على كل شيء قدير. كنا نعيش مع منهج التربية بالقرآن الكريم، وكذلك نعيش على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواقف تربوية من حياة خير البرية صلى الله عليه وسلم. هذا المنهج الذي تربى عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مائدة القرآن وعلى مائدة السنة، غير قلوب ونفوس جيل فتح رب العالمين به في مدة قليلة جدا. تجد هذا في ثمرات المنهج النبوي في تربية أصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. خذ مثلا فاروق الأمة عمر بن الخطاب. عمر في الجاهلية رجل قبلي، رجل لا عاطفة تحركه، بل هو جلد صعب، رجل كان همه السكر واللهو، ربما كان محدود التعامل. والذي يدللك على هذا قصة روتها لنا أم عبد الله ابن عامر ابن ربيعة. عبد الله ابن عامر ابن ربيعة رضي الله تعالى عنه، وعامر ابن ربيعة صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمه ليلى صحابية جليلة من أصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. عامر وليلى أسلم من أول ما أسلم ومن أول ما صدق بالحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ووجد من النكال ومن الشدة ومن التعذيب في مكة ما وجد، حتى أذن رب العالمين سبحانه وتعالى لأصحاب نبيه بالهجرة إلى أرض الحبشة. الشاهد، وكانت ليلى تجهز متاعها وراحلتها لها ولزوجها حتى يهاجر إلى أرض الحبشة، مر عليها عمر. يروي لنا أصحاب السنن عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أمه ليلى أنها قالت: كان عمر من أشد الناس علينا في إسلامنا، فلما تهيأنا للخروج إلى الحبشة مر بي عمر، وفي رواية جاءني عمر وأنا على بعير لي، فقال: إلى أين يا أم عبد الله؟ رايحين فين؟ وكما أسلفت، هي تقول كان عمر أشد الناس علينا في إسلامنا، لأنه عامر بن ربيعة من قرابة عمر، وكان عمر يعذب أقاربه الذين قد دخلوا في الإسلام أيام أن كان في الجاهلية. فتقول: قال لي: إلى أين يا أم عبد الله؟ فأجبته: قد آذيتمونا في ديننا وضيقتم علينا، فسنذهب في أرض الله حيث لا يؤذى عباد الله. تقول ليلى: فما زاد عمر أن قال صاحبكم الله ثم ذهب. هذا أمر غريب كما أسلفت. الأصل أنه قلبه قاس أمام من آمن، فلما قال هذه اللفظة صاحبكم الله ثم ذهب، عاد زوجها عامر بن ربيعة فأخذت ليلى تخبره كأنها مستبشرة إن قلب عمر ربما قد تغير، فأخبرته بما رأت من رقة عمر، فقال عامر بن ربيعة أترجين إسلام عمر؟ فقلت نعم. قال فوالله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب. انظر إلى اللفظة الشديدة. وبالمناسبة هذا فيه درس ألا نتألى على رب العالمين سبحانه جل في علاه. عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن السابقين، ولكن بإجماع أهل السنة عمر بن الخطاب أفضل وأعز من عامر بن ربيعة مع سابقة عامر. انظر حتى تعلم أن الفضل بيد رب العالمين سبحانه جل في علاه، وأنك ليس في يدك شيء، وأنك لا تتألى على رب العالمين سبحانه جل في علاه. عامر بن ربيعة يقول هذه اللفظة لأنه قد وجد من عمر شدة على المسلمين، وجد من عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان وهو في جاهليته غليظ، ولكن انظر إلى قلب عمر وهو يتحول بتربية الله له وبتربية رسول الله صلى الله عليه وسلم له. عمر يدخل إلى دين الله فيعزه رب العالمين بهذا الدين، فيصير الفاروق العبقري رمز العدل القائد الفذ، ويعز رب العالمين به هذا الدين. كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، أبو جهل بن هشام وعمر بن الخطاب، فكان أحبهما لرب العالمين عمر. عمر يتحول بتربية رب العالمين وبتربية رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون صاحب القلب الهين اللين مع الحزم والعزم، إذا انتهكت حرمات رب العالمين سبحانه جل في علاه. خذ مثلا صورة من صور تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر، كما روى أصحاب السنن كان عمر رضي الله تعالى عنه يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن محبة الحبيب النبي في قلوب المؤمنين، قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. عمر لأنه عاقل ولأنه لا تمر عليه الكلمات والعبارات مرور الكرام، قال يا رسول الله والله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، لا أنا نفسي حبيبة إلى قلبي، نفسي عزيزة. وهذه من شيم العرب كما أسلفت، العزة عزة النفس، حولها رب العالمين وحولها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عزة المؤمن وإلى شرف المؤمن بإيمانه. الشاهد أن عمر يقول والله يا رسول الله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فعدل له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلته وقال لا يا عمر، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. ففطن عمر وتأدب عمر وتربى عمر، فقال فالآن أنت أحب إلي من نفسي، حينها قال الحبيب النبي الآن يا عمر الآن يا عمر. موقف آخر من مواقف تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب، وبعد سنين في صلح الحديبية، صلح الحديبية كان في العام السادس من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبر أصحاب السير. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل صلح الحديبية منعوا عن دخول البيت، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لأجل العمرة، لا يريد قتالا ولا حربا مع قريش، خرج لأجل العمرة، اشتاق لبيت الله الحرام، فخرج هو وأصحابه لأجل العمرة وفقط. وتعلمون ما حدث في صلح الحديبية من شروط مجحفة: من يأتينا من قبلك ترده، ومن يأتينا من قبلك لا نرده، لا تدخل البيت في هذا العام، بل ترجع أنت وأصحابك وتأتوا العام القادم، إلى غير ذلك من شروط مجحفة. بل وفي صلح الحديبية كيف عاملت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض ألوان من سوء الأدب، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب بنود الصلح وعلي بن أبي طالب يكتب ما يملي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اكتب من محمد بن عبد الله، فيقولون لو عرفنا أنك رسول الله، أو قال من محمد رسول الله، فيقول لو عرفنا أنك رسول الله ما قتلناك، اكتب باسمك واسم أبيك محمد بن عبد الله. يقول هذا ما عهد عليه محمد رسول الله قريشا، وإلى غير ذلك من معالم سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واجهت قريش بها الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. عمر شاهد هذا كله ومشاهد لهذا كله. ثم بعد أن أبرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنود الصلح، خرج عمر وهو في قلبه انكسار، وقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ ألسنا المسلمين؟ ألسنا المؤمنين؟ أليسوا على الباطل؟ أليسوا الكافرين؟ فلما نرضى الدنية في ديننا؟ فأدبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأدب: يا عمر، إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري، بمعنى إني رسول الله، فالذي أتكلم به وحي من قبل رب العالمين، إني رسول الله فأنا موقن أن رب العالمين سبحانه وتعالى ناصر نبيه وناصر أمته، ولا بد. درس عظيم من تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر. ولو وقفنا مع حياة عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم لطالت بنا المواقف، لكن أنا أريد أن أضرب مثالا بصحابي آخر. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان قبل الإسلام غلام راع للإبل محتقر في قومه، تجد هذا أيضا في قول أبي جهل له في يوم بدر، لما أعز رب العالمين سبحانه وتعالى نبيه وأصحاب نبيه في يوم الفرقان في يوم بدر، وهلك هذا الصنديد من صناديد الكفر أبو جهل، وكان الذي قطع رأسه عبد الله بن مسعود، وكان عبد الله بن مسعود فتى كما قلت نحيل الجسم، فرقى عبد الله بن مسعود على صدر أبي جهل، فسأل أبو جهل: من؟ فقال: عبد الله بن مسعود. فقال أبو جهل: لقد التقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، يعني حتى ما قال له يا راعي الغنم، بل صغر رعايته للغنم، قال: يا رويعي الغنم. فهو كما أسلفت كان في الجاهلية فتى خادما عند قومه، وكذلك لا مكانت له ولا منزلة. يصبح عبد الله بن مسعود بعد تربية رسول الله له رجل الفقه والعلم، عالم القرآن، صاحب الشورى، الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك غلام معلم، صاحب المكانة والمنزلة، الذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وتأدب بآداب القرآن، حتى أنه قال عن نفسه: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا من صور القرآن. انظر تأديب رسول الله له، رفعه وجعله عالم القرآن وجعله الفقيه المعلم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن من أربعة، منهم ابن أم عبد، عبد الله بن مسعود. إذن صورة وتمثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للتربية تجدوها كثيرة كثيرة في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونريد أن نعيش مع معالم هذه الصور ونتأثر كما تأثر هؤلاء الفضلاء، ونتربى على المائدة التي ربي عليها هؤلاء الفضلاء. هذا ما سنعيش معهم في حلقاتنا القادمة. طبتم وطابت أيامكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام رب العالمين عليكم ورحمته وبركاته.